رحمه الله تعالى فصلا البيت الثاني عشر قال: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. قال يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف، المتعلق بصفة فعل المكلف. ما هو الفرع؟ إذا عرفت الأصل فما هو الفرع؟ قال: الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف. وما هي هذه الصفة؟ قال: وتلك الصفة كونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة: مندوب والمكروه والمحرم والمباح والواجب. قال: مطلقة. وما المراد بالإطلاق؟ المراد بالإطلاق، وهذا ما لم ينبه عليه المتمم في طبعة دار بن حزم ودار المنارة، الأصل في الطبعة لدار المنارة، وابن حزم دار بن حزم إنما هي ناشرة يعني موزعة. لم ينبه عليه صاحب طبعة دار المنارة أن المراد بالإطلاق قال رحمه الله: مطلقا أي سواء كان الفعل قلبيا كالنية أو بدنيا كالوضوء. فهذا هو المراد بالإطلاق، المراد بالإطلاق بالنسبة إلى الفعل سواء كان قلبيا أو بدنيا. قاله الناصر البقاني عند قول خليل: فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرضية منصوصة. خليل هو ابن إسحاق المالكي الذي كتب مختصرا في علم في الفقه على مذهب مالك، ويدعو يسمى المختصر خليل، ويعتبر أشهر كتاب من المتون المختصرة عند المالكية، وتوالوا عليه بالشرط والتحشية في فماذا اهتموا به اهتماما كبيرا. فقال هذا خليل بن إسحاق المالكي، قال في مقدمة كتابه وهو يوضح اصطلاحاته في ذلك الكتاب، قال: وإذا قلت كذا فمرادي كذا، وإذا قلت كذا فمرادي كذا، وإذا قلت كذا. قال: فذلك لعدم اطلاعي على الفرع في الفرع على أرجحية منصوصة، يعني عن الإمام مالك، عن الإمام مالك أو عن أكابر أصحابه. فلما قال في الفرع، قال الناصر اللقاني لما علق على هذا الموضع في كتابه الذي جعله على مختصر خليل، ذكر هذا الأمر، ذكر هذا التعريف للفرع، وأنه حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقة، وأن المراد بالإطلاق كذا أو كذا. قال رحمه الله تعالى: هذا معنى قوله: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب أو غيرها من الأشياء الخمسة مطلقة، المراد بالإطلاق قلبيا كان أو بدنيا. قال رحمه الله: والفقه هو العلم بالأحكام. هو فيها لغتان: هو وهو، وهي وهي، لغتان. ويستقيم الوزن هنا بشد الواو، يستقيم الوزن بشد الواو، لأنه لو لم تشد الواو يصير في ذلك حذف للنون في مستفعل، الذي هو نحن في بحر الرجل، بحر الرجل مستفعل، النون فيه واقعة ساكن واقع في الوتد، وساكن الوتد لا يدخل الزحام، يعني لا يدخل الحذف في مثل هذا، فلا يمكن أن يحذف، فنحتاج إلى الشد لاستقامة الوزن. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب. يريد أن يعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، فأتى بهذا البيت وشطر البيت. قال رحمه الله تعالى: الفقه لغة الفهم والشعر، الفقه لغة الفهم والشعر والطب، أما الفن فواضح ومعروف ومشهور، وأما الشعر فليس الشعر هو المقروء، وإنما الشعر والشعر بمعنى الشعور، الشعر والشعر بفتح الشين بمعنى الشعور بالشيء، بمعنى الشعور بالشيء، وليس الشعر هنا هو ذلك الكلام المنظوم ومن مصراعين وقافية وحرف روي وعروض وضرب، لا، وإنما المراد بالشعر هنا بالشعر بكسر الشين وفتحها الشعور، شعر به بمعنى علم به، فالفقه يطلق على هذا. والطب أيضا، الطب بمعنى، وهذه كلها التي هي الطب يقولون لك كلمة فيها طبه بمعنى علم به أو كذا أو فقه شيء أمره، الشاهد من هذا أن هذه كلها يمكن أن تدخل في ماذا؟ في الفهم، يمكن أن تدخل في الفهم، وهو أشهر هذه الثلاثة، أن الفقه في اللغة هو الفهم، ولا يقال فقه شيء إلا شيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل فيه. هذا هو الأصل، أن الفقه يكون الشيء الذي يحتاج إلى تأمل. قال رحمه الله: واصطلاحا هو العلم، واصطلاحا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. انتبه، قوله الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعية، هل معنى ذلك أنه لا يصير الفقيه فقيها حتى يستوعب جميع الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، وهذا ما سيأتي الجواب عنه في موضع لاحق، وأن المراد بالعلم بجميع الأحكام ليس المراد الإحاطة بها، وإنما المراد صلاحية ذلك، المراد أن الفقيه لا يكون فقيها حتى يصلح منه أن يعلم الأحكام الشرعية، وإن كانت كثير منها لا يعلمها، سيبه على ذلك عند قوله فيما بعد في موضع: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، في تتمة هذا البيت. قال رحمه الله: قال والمراد بالأحكام النسب التامة. الجملة تتكون من ماذا؟ من مبتدا وخبر، أو من فعل وفاعل، من مسند ومسند إليه، من محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. فقولك مثلا: زيد، زيد قائم، زيد هذا مسند إليه، وهو أيضا في نفس الوقت محكوم عليه. وقولك قائم مسند، قولك قائم مسند، أثبت القيام إلى زيد. فإذا تصورت معنى زيد وتصورت معنى قائم، هذا تصور، وإذا أدركت العلاقة بين قائم وبين زيد، وأنك أثبتت القيام إلى زيد أو نفيته عنه، فهذه هي النسبة، فهذه هي النسبة، أنك نسبت القيام إلى زيد، التي هي قال الذي هي ثبوت أمر لآخر، ثبت القيام ثبوت أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، إيجابا في مثل زيد قائم، وسلبا في مثل ليس زيد قائما، وكذلك قام زيد ولم يقم زيد. قال: احترازا عن العلم بالذوات، لما قال العلم الفقه هو العلم بجميع الأحكام، أخرج العلم بالذوات، قيد الأحكام أخرج الذوات، وأخرج الصفات والأفعال. وقوله الأحكام أيضا، لما عرف الأحكام بأنها نسب التامة، لما عرف الأحكام بأنها نسب التامة، احترز بالنسبة التامة عن النسبة قال وعن النسبة التقييدية. النسبة التقييدية، النسب إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. النسبة إما أن تكون تامة وهي في الجمل المكونة من مبتدأ وخبر أو مفعول وفاعل، في الجمل التامة التي هي تامة أيضا عند النحاة، يقولون هذا فضلة بمعنى أنه جاب بتمام الكلام. وهناك نسب ناقصة، هذه النسب الناقصة نسبة شيء إلى آخر، ولكن من غير أن تكون أن يكون الكلام تاما، وذلك والنسب الناقصة منها النسبة التقييدية، في مثل قولك غلام زيد، لمن نسبت غلام؟ لزيد، نسبت الغلام لزيد وقيدته به وليس مطلقا غلام، وإنما قيدته بنسبته إلى بإضافته إلى زيد. وهل هذه نسبة تامة؟ هل هي نسبة تامة؟ غلام زيد الآن مبتدأ، وين الخبر؟ ما ذكر الخبر، فهي ليست نسبة تامة. لكنك لو قلت غلام زيد قائم هذه نسبة تامة. ومن النسب الناقصة بالإضافة إلى النسبة التقييدية الموصوف والصفة، في قولك الغلام الطويل، الغلام الطويل نسبت الطول إليه، ومع ذلك هي نسبة ناقصة. فقوله عن النسبة التقييدية يعني في مثل قولك غلام زيد. قالوا الشرعية المأخوذة من الشرع، قوله الشرعية يعني المأخوذة من الشرع تصريحا واستنباطا احترازا عن الأحكام العقلية والحسية. لما قال الشرعية أخرج العقلية وأخرج الحسية والاصطلاحية، أخرج الاصطلاحية. قال رحمه الله تعالى كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن النار مشرقة. العلم بأن الواحد نصف الاثنين هذه نسبة عقلية يدركها العقل، وأن النار مشرقة هذه نسبة حسية يدركها الحس، وأن الفاعل مرفوع هذه نسبة اصطلاحية اصطلح عليها العلماء يعني علماء النحو. قال وإن كان الحاكم في الحقيقة في الأخيرين يعني في النسبة الحسية والاصطلاحية إنما هو العقل على المشهور، ولكن بواسطة الحس والاصطلاح. فقوله الشرعية أخرج العقلية والحسية والاصطلاحية، فالعلم بها ليس فقها في الاصطلاح. قال والعملية المتعلقة بكيفية عمل القلبي، لما قال العملية يعني المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وبدني كالعلم بسنية الوتر، فيشمل العمل لما قال العملية يشمل عمل غير المكلف، لأن الفقه يبحث عن أفعال غير المكلف، فالعلم بها من الفقه لأنه يمنع من المحرمات يعني غير المكلف كالصبي والمجنون وشرب الخمور وشرب الخمر، ويؤمر بالطاعات. أما المنع من المحرمات فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمرة وقعت في يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأدخلها إلى فيه أخرجها وقال لها كخ كخ، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ قال النووي رحمه الله تعالى فيه أن في هذا الحديث أن الصبيان أن الصبي يوقى يعني يجنب ويمنع مما يوقاه الكبار، وذلك واجب على الولي. قال رحمه الله تعالى لأنه يمنع من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ويؤمر بالطاعات، يؤمر بالطاعات. قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مع أنهم لا يكلفون ولا يأتمون بتركها حتى يبلغوا. قال والمراد بكيفية العمل وجوبه أو ندبه أو ضدهما، لما قال في تعريف الفقه العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية، وعرف العملية بأنها متعلقة بكيفية العمل، فسر المراد بكيفية العمل أي الوجوب أو الندب أو ضدهما، ضد الوجوب الحرمة وضد الندب الكراهة أو إباحته، وهي المناه عند المناطق بالمادة وهي الدوام والضرورة وما يقابل الأمرين في نقضهما. هذا الكلام الذي ذكره صاحب رحل البنود عن المناطق لا حاجة لنا به. قال رحمه الله فخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية أي المتعلقة بحصول العلم في القلب كالعلم بأن الله تعالى واحد، يعني فهذا لا يدرسه الفقيه وإنما يدرس في كتب العقائد، وإن كان هو من الفقه وهو الفقه الأكبر. قال وأنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم التفقه في الدين التفقه في مسائل العقيدة. قال وأنه يرى في الآخرة، فعلمك الآن إذا علمت أن الله تعالى واحد وعلمت أنه يرى في الآخرة، هذا حصل لك علم في قلبك بهذه الأمور المذكورة، ف فلهذا الاعتبار هي أمور اعتقادية. قال وإذا قال لك وإذا قيل لك يجب عليك أن تعتقد أن الله واحد وأن تعتقد أن الله يرى في الآخرة، فهذا مسألة فقهية لأنها تعلقت بالوجوب، لأنها تعلقت بالوجوب. قال رحمه الله فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد فقه، وعلمك أن الله واحد ليس به يعني ليس فقه بالاصطلاح، بل هو من علم الكلام، هذا من تقريب الحقائق، بل هو من علم الكلام، هذا فيه يريد فيه رحمه الله تعالى المراد بعلم الكلام عندهم النظر في المسائل العقائدية، وهذا تسميته بعلم الكلام تسمية له بناقش علم العقائد علم شريف، علم العقائد علم شريف، وتسميته بعلم الكلام هذا من اصطلاحات المتأخرين المنتقدة. فعلم العقائد يسمى علم السنة، يسمى العقائد، يسمى التوحيد، يسمى يعني كلام في كلام فيما لم يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وكذلك وما أشبه ذلك. أما تسميته بعلم الكلام فهذا لقب تمثيلي وليس لقب مدح. قال فالمتكلم يثبت الوحدة، قوله المتكلم يعني الذي يتكلم في هذه الأمور العقائدية فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وعباده وصفاته، يثبت الوحدة. ويا ترى أي شيء يثبتها؟ لا يثبتها بالنظر بالأدلة، وإنما يثبتها بالنظر يثبتونها بالنظر إلى المسائل العقلية التي يجادلون فيها باعتبار العقول. ولذلك يقولون يعني كما يذكر الفقهاء في كتب وكذلك العلماء في كتب الإيمان عند مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له إن رسولك يزعم أن 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 الله أن الله ماذا أنك تأمر يعني بنعبد الله وشرك بشيء من قبل الصلاة إلى آخر الحديث المعروف، فقال نعم. ذكر النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث أن فيه ردا على الذين يقولون يجب قبل أن يدخل المرء في الإسلام أن ينظر، بمعنى أن يشك ثم بعد ذلك يثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى بعد أن يشك بالنظر في الملكوت بالنظر في الأرض والسماوات حتى يصله باعتقاد جازم. وهذا كله من زيغ المنحرفين. قال والفقيه يثبت وجوبها، فالحق أن الاعتقاد وسائر الإدراكات انفعال لا فعل للنفس، يعني يقول الاعتقاد وسائر الإدراكات ليست فعلا للنفس وإنما هي انفعال. وفرقا بين الفعل والانفعال، الانفعال معناه أنها قبلت الأثر، والفعل أنها قامت به، وهذا الكلام فيه نظر يؤدي إلى يعني ماذا بارك الله فيك، بمعنى لما يقول لك انفعال وليس بفعل للنفس، يقول إذا أردت أن تعتقد أن تبحث بنفسك عن الاعتقاد وتستدل وما إلى غير ذلك هذا فعل للنفس، والاعتقاد وسائر الإدراكات ليس كذلك، وإنما هو انفعال أن نفسك تقبل هذه الأمور من غير أن يكون لك مدخل فيها. هذا الكلام فيه نظر الأخير. قال وإذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا إلا على سبيل التسامح، قال في الآيات البينات يعني أحمد بن قاسم العبادي، وهذا الكلام كما سمعت فيه نظر. قال وهو على العبادي هذا وكذلك زكريا الأنصاري، هؤلاء على مذهب الأشاعرة. قال واعترض بعضهم على التقييد بالعمل لما عرف الفقه بأنه العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية، اعترض بعضهم على التقييد بالعملية، قال لأنه يخرج ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة باستحاء الخمر. الآن يا إخوان الخمر ما هو الحكم الشرعي فيه؟ أنه نجس، أنه حرام، وهذا الخمر تعلقت به صفة الحرمة، فإذا تحلل وصار خلا قالوا حكم عليه بالطهارة، مع أنه لم يحصل لما انتقل الأمر من التحريم إلى الطهارة لم يكن هناك عمل الإنسان فيه، وإنما تخلل من ذات نفسه. قال: واعترض بعضهم على التقييد بالعمل، لأن الفقه يقولون الشرعية العملية التي تحتاج إلى عمل من المكلف، واستحالة الخمر لا تخلى المكلف فيها. قال رحمه الله: ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة في استحالة الخمر خلا والبيضة فرخا، وكالرق المانع من الإرث ولزوم التصرف، وكالسفة المانع من لزوم التصرف، مع أن الظاهر أن العلم بها من الفقه لأنه يبحث عنها فيه. وجوابه عندي أن الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل، والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل، ونحو ذلك النحو. هذا الاعتراض ليس بوارد وليس بقوي، يعني اعترض على أن تعريف الفقه بأنه يتعلق بالشرعية العملية، بمعنى ذلك أنه يفرض غير العملية. فذكر المصنف بعض الأشياء التي هي غير عملية، فأجاب عنه بأن الطهارة وإن لم يكن للمكلف دخل فيها، إلا أنها تستلزم أنه يحل له أن يتناولها. وكذلك الرق الذي هو مانع من الإرث تستلزم أنه يمنع من أخذ الإرث. قال رحمه الله: وبقيد المكتسب خرج علمه تعالى لتعانيه عن الاكتساب والضرورة. المكتسب من الأدلة التفصيلية، لأن المكتسب معناه أنه لم يكن كذلك وإنما اكتسب، والضرورة عن الاكتساب والضرورة، يعني العلم النظري هو الذي يحصل بالاكتساب، والعلم الضروري هو الذي يحصل من غير اكتساب، كأن تعلم أن السماء فوقك والأرض تحتك. قال: وعلم كل نبي وملك بما ذكر.
ناقش
تعريف الفقه
النسب، نسب هذه نسب تامة ونسب
لا لا، قد خرجنا ما قبلها، ناقش ما قبلها السطران قبلها، لما قال: الفقه لغة الفهم والشعر والطب، واصطلاحا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. سنرجع بعد ذلك. فقوله العلم سيأتي من يرد عليه يقول هناك أيضا يدخل الظن في هذا في تعريف الفقه. وقوله جميع الأحكام، الأحكام المراد الأحكام التامة وخرجنا منها، وقوله الشرعية خرج غير الشرعية كالعقلية والحسية والاصطلاحية، وقوله العملية كذلك أيضا خرج اعتقاديا، وقوله المكتسب أخرج به الآخر. فهذا تعريف إخراجات للتعريف الأول. رحمه الله: وعلم كل نبي وملك بما ذكر، إذ هو ضروري حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب عنها. يقول يعني يريد أن يقول الفقه هذا إنما هو مصب على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وأما علم الملائكة وعلم الأنبياء فإنه لهم ضروري حصل مع علمهم بالأدلة وليس مكتسبا عنها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوحي الذي جاءه به يكون الفقه، يعني معناه أن الناس يتفقهون منه، وهو نفسه هو علم ولكنه ليس مكتسب، بمعنى أنه يعني لم تحصل الأحكام بالنظر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه كما سمع ثم يقع الفقه بعد ذلك عليه. هذا الآن الذي ذكره
كما المراد المكتسب، يعني أنه ينظر
لا أن المراد المكتسب أنت إذا رحت مسألة فقهية تأتي إلى آية أو إلى حديث فتنظر فيها فتكتسب علما وتقول هذه مسألة استفاد منها كذا واستفاد منها كذا، هذا فقه، لأن هذا الفقه استفدته من أدلة تفصيلية. فقولك مثلا في وأقيموا الصلاة استفاد منها أن وجوب إقامة الصلاة، استفاد منها وجوب إقامة الصلاة، فهذا فقه منك في هذا الدليل. وهكذا إذا كان الإنسان عالما يعني عنده صلاحية للعلم بالأحكام الشرعية على هذا المنوال الذي ذكرته فهو فقيه. والمراد بالعلم يقولون العلم المكتسب. وكما ذكرت لكم أن هذا النقل في التتمة من البيت الأول إلى البيت رقم وإلى هذا البيت الأخير الذي هو 20 و21 21 أيضا. هذا الكلام كله منقول من نشر البنود للمؤلف، وذكرنا لكم أنه في ذلك الوقت كانت الحياة العلمية ماذا؟ يعني كان المحشون أكثر ما يكونون في تلك العصور وما قبلها، المحشون الذين يحشون على الكتب. فالمؤلف عفى الله عنه نقل هذه الحواشي في شرحه لكتابه، ولأجل هذه الحواشي التي نفر كثير منها أو بسببها عن الوصول وعن كذلك ربما عن غير فن بسبب هذه الحواشي الثقيلة على الطالب، وإن كان بعضها يعني فيها فوائد وفيها تعقبات، إلا أنها بهذه الطريقة الكلامية التي خلطت بها صارت ماذا عقبة أمام الطالب في فهم هذه الأمور، في فهم هذه الأمور. فإذا جئت مثلا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى تعريف الدق، ولو ذكر هذا التعريف، هذا التعريف ماذا يذكر؟ يقول لك العلم، يقول هو عرفه بالمعرفة، وقال وإنما قلنا معرفة يشمل العلم والظن، ثم قال الأحكام الشرعية، قال خرج كذا وكذا، ثم قال العملية، قال خرج الاعتقادية فلا تسمى في قلب الاصطلاح، وقول المكتسب من الأدلة التفصيلية، يعني أنها تكتسب من الأدلة التفصيلية لأن الأدلة الإجمالية، ومشي بأبسط كلام وأوضح يعني عبارة وأوضح عبارة، ولكن المحشين أكثروا في هذا. قال رحمه الله تعالى، قال وباعتبار، قال فإن قيل هل يدخل في تعريف علم النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ عن اجتهاد بناء على الأصح في جواز الاجتهاد له فيسمى فقها؟ انظر الآن، توصلوا بعد ذلك إلى هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يجتهد؟ الصواب الذي عليه يعني المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، له أن يجتهد، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فإذا لم يأتي الوحي، إذا لم يأتي الوحي بزيادة على ما قال أو بتغيير أو بتعديل لما قال عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك من السنة التوفيقية التي وفق لها النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يجوز له أن يجتهد كما اجتهد في أسارة بدر، وكما اجتهد كذلك أيضا في غير قصة، فإذا ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على ما خالف الصواب، لا يقر على ما خالف الصواب عليه الصلاة والسلام. والسنة سنة إما أن تكون توقيفية بأن يكون الوحي ابتداء جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون سنة توفيقية بمعنى أنه وفق فيه إلى القول في الصواب ولم وأقره الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأقره الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال رحمه الله، قال أولى، فهذا الآن عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى فقها؟ قالوا الوحي هو دليل الفقه وليس فقها، يعني أولا يعني الوحي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكتسب بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبه، وإنما جاءه من قبل الله سبحانه وتعالى، وبه يكون الفقه. ليس معنى ذلك يا أخوان أن الوحي ليس لا يتعلق بالفقه، لا، وإنما لأنهم عرفوا الفقه بأنه الشيء المكتسب الذي تكتسبه وأنت تطلبه، والوحي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوحاه الله إليه ولم يكن عن اكتساب، وإنما كان علما ضروريا أوحاه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الأشياء التي يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي هل يكون أسمى ذلك فقها؟ ذكر ماذا كلام في ذلك وأنه يسمى فقها باعتبار. طيب، وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أن قوله من الأدلة التفصيلية أخرج به الأدلة الإجمالية، أخرج به الأدلة الإجمالية، ثم ذكر بعد ذلك يعني ما يتعلق بمسألة ماذا بارك الله فيك الخلافي هل يستفيد علما؟ من هو الخلافي؟ ما هو علم الخلاف؟ علم الخلاف علم الجدل، علم الخلاف علم الجدل، ولذلك قال في آخر الشطر والخلافي صاحب علم الخلاف وهو علم الجدل، يعني الخلافي يستدل لا يستدل بالأدلة ولا يكتسب الحكم من الأدلة، وإنما يكتسبه من أشياء تقررت عنده المقتضي والنافي إلى غير ذلك من أشياء أشياء تكون إجمالية، هل يسمى ما ينتج عنه من أحكام هل يسمى فقها؟ الجواب لا. طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهل في قوله أحكام للإغراق وقوله لما نامي أي نسبها الناسب فيقول الشرعية الفعلية أي العملية، يعني نماها النامي لما قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي نسبها إلى الشرع وإلى الفعل فقال الشرعية الفعلية يعني العملية. قال رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، العلم الذي أشرنا إليه في تعريف العلم هل المراد العلم بجميع الأحكام أن يحاط بهذه الأحكام كلها أو المراد الصلاحية لمعرفة الحكم الشرعي أن يكون الفقيه صالحا لأن يعرف الحكم الشرعي وإن لم يعرفه في ذلك الوقت، لأنه لو قلنا العلم الفقيه لا يكون فقيها حتى يعلم جميع الأحكام الشرعية لم يكن هناك فقيه غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من عالم من العلماء إلا وتخفى عليه بعض المسائل الأحكام الشرع من الأحكام الشرعية. فالمراد بقول العلم بجميع الأحكام أي صلاحيته لأن يعلم جميع الأحكام وإن لم يعلمها بالفعل، فالمراد به الفقيه بالقوة. قال رحمه الله والعلم بالصلاح يعني العلم الصلاح المراد به الصلاحية فيما قد ذهب يعني فيما قد ذهب إليه العلماء. وهنا إشكال ذكر قال رحمه الله تعالى نقرأ قال المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به اللهوني كلام ابن الحاجب قال في مختصر الوصول وجعله القرافي على بابه أن العلم على بابه المراد بالعلم العلم وليس المراد به الظن. قال واستشكل بأن الفقه الذي يقول العلم المراد به الجزم بأن الفقه كما سيأتي في تعريف الاجتهاد ظن لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظن فكيف عبر عنه بالعلم في التعريف؟ الآن يا إخوان ما هو تعريف الفقه؟ الذي يقول في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية، لما قال معرفة؟ حتى يدخل العلم والظن. والذي قال العلم أورد عليه أن هذا إشكال الذي جاء من قبل هؤلاء أن الفقه ظن أن المسألة الفقهية ظن وليست بعلم. هذه المسألة وهي أن غالب المسألة الفقهية ظن رد عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة في كتاب الاستقامة صفحة 55 وكذلك صفحة 59 إلى 60 الذين يقولون بأن غالب المسائل الفقهية ظن رد عليهم شيخ الإسلام تيمية بجملة جيدة في ذلك الموضع. وعلى ما ذكره شيخ الإسلام لا إشكال لأنه قال غالب الأحكام الشرعية معلومة ثم قال ومرادي بقول معلومة أي يمكن أن يوصل فيها إلى العلم وإلى الجزم ممن كان أهلا لذلك. والظن قال في الأحكام الشرعية الظن مهين جدا نادر ويكون لبعض المجتهدين عكس ما يقولون لأنهم يقولون أغلب المسائل الفقهية ظن ورد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع في أوائل هذا الكتاب كتاب الاستقامة عند رده على الأصوليين وعلى المتكلمين. قال رحمه الله تعالى
يقول الشيخ الثامن في أصول الأصول أن في قول معرفة أحكام الشرعية قال كنا معرفة تحرز نرى بالمسائل الفقهية في مسألة
ما قال كثير قال فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه. لما قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني أن المراد بالعلم الصلاحية أورد فقال فالكل من أهل المناحي الأربعة يعني المذاهب الأربعة أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي يقول لا أدري فكن متبعا. يعني إذا كان لو قلنا العلم بجميع هذه الأحكام معناه إدراكها ما قال أحد منهم لا أدري لأن نعتقد أنهم فقهاء، وإذا اعتقدنا أنهم فقهاء فلا يمكن يعني أن يقولوا لا أدري لأن في تعريف العلم أن العلم هو إدراك جميع الأحكام، ولكنهم لما قالوا لا أدري وهم فقهاء عندنا يستدلنا بذلك على أن المراد من علم بجميع الأحكام يعني صلاحية العلم من الفقيه أن يصلح له أن يعرف هذه الأحكام. قال رحمه الله تعالى يعني أنه إذا كان المراد التهيؤ والصلاحية يعني في العلم لا يقدح في أئمة المناحي الأربعة المذاهب قولهم لا أدري، فاتبع ذلك القول فإنه يدل على الورع، ولله جر القائل ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن 40 أسئلة فقال في 36 من على أدري. هذا مشار في كتب الأصول، والذي رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد على الموطأ أنه على أو عن
على
الموطأ لا لا أقصد في القرآن عندك سند ذكر معناها بمعنى أنه سئل عن 48 مسألة فقال في 32 من 48 منها لا أدري. وقال أبو الحنيفة في 8 مسائل لا أدري، مزدهر ومحل أطفال المسلمين ووقت الختان وإذا بال خمسة من الفرجين والملائكة أفضل أم الإنسان ومتى يسر الكلب معلما وسر الكلب ومتى يطيب لحم الجلالة سر الحمار أما سر الكلب واضح والملائكة أفضل أم الإنسان أفضل إيش؟ أم الأنبياء. طيب قال وكان أحمد يكثر من لا أدري وسئل الشافعي عن المتعة فيها طلاق الأميرات أو نفقة تجب فقال والله ما أدري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في حديث من مسؤول عن أبي أعلى من السائل فسبحان من أحاط بكل شيء علما. إلى هنا انتهى الكلام الذي لأننا ذكرنا لكم يا إخوان أنه من أول الكتاب إلى هذا الموضع هو من تتمة الطابعين وليس من شخص شنقيط صاحب الأضواء. وسيأتي موضع آخر فيه أيضا فوات وماذا بارك الله فيك ومن البيت 22 فما بعد نتفق أصحاب النسخ تتفق. وأما من أول البيت إلى هذا الموضع فقلنا لكم هناك ثلاث نسخ وهناك ثلاث يعني شرحان لكتاب مراقي السعود. الشرح الأول في مراقي السعود هو للناظر نفسه وصحاب المكتبة العصرية في الفوات الذي فات الشنقيطي رحمه الله تعالى يستوي الذي ذكرناه في الدرس الأول سمموه في الناظم صاحب المراقي. وفي طبعة دار عالم الفواعل التي تعد أحسن طبعات الكتاب لإشراف بكر بن زيد رحمه الله تعالى سمموا النقص فيه من أين يا إخوان؟ من أين سمموا النقص؟ من كتاب فتح الودود على مراقي السعود هلو اللافي. وتلميذ الشنقيطي رحمه الله وهو محمد السيد والحبيب لما أخرج الكتاب فهو أول من أخرج هذا الكتاب وطبعته أول طبعة خرجت من هذا الكتاب لما أخرج هذا الكتاب تمم النقص الذي حصل في الأبيات لم يشرح الشنقيطي بشرح من قبل نفسه جعله متناسقا مع شرح الشنقيطي رحمه الله تعالى نفسه. طبعا دار المناظر التي هي توزيع دار ابن حزم هي لهذا الطالب الذي هو طالب الشنقيطي الذي هو من تلاميذ الشنقيطي. وطبعة المكتبة العصرية التتمة فيها من نشر البنود وطبعة دار الكتب دار عالم الفوائد التتمة فيها من شرح الولاتي فإن شاء الله تعالى غدا نتفق مع أصحاب الطبعات الأخرى. بقي يا إخوان صاحب دار عالم الفوائد نبه على وقوع سقط يعني في مواضع من هذا الكتاب في 13 موضعا وذكرها في كتابه في المجلد في مقدمة الكتاب صفحة 22 إلى 23 ونقلناها في هذه الورقة وإن شاء الله تعالى سنصدرها لمن أحب أن يتمم نسخته صار شق في 13 موضعا في 13 موضعا، ونقلنا هنا هاتين ورقتين طبعا، وعزونا الى الصفحه والى الشرق من طبعتين، طبعه المكتبه الاصليه ومن طبعه دار المناره التي هي توزيع دار ابن حزم. فان شاء الله تعالى المصادر الان ما يعمل التصوير ما يعمل، يعني فيه خلل فيه خراب، فاذا صلح او جاء نصدرها للاخوه ان شاء الله تعالى يتممون نسخها منها. فيه نسخها كيف؟ من هذا لا تدخله، اطرحها مع معطفه، ورقه معطفه اطرحها في الكتابه في الصفحه والرقم الى هنا.